بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما سيق بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو خامس الأبواب في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه خمسة أبواب هي عبارة عن مقدمة لكتاب التوحيد، وما سيأتي بيان وتفصيل لمعنى هذا الكتاب العظيم وما يدل عليه من مسائل وأمور تتعلق بتحقيقه وكذلك بنواقضه، سواء من أصله أم من كماله. وهذا الباب مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه، وكذا حذر من الشرك والخوف منه وهو ضد التوحيد، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي خلقت لتحقيقه، فناسب ذكر هذا الباب بعد تلكم الأبواب ليبين أن كلمة التوحيد اسما له معنى وقولا له حقيقة، لا كما يظنه الجاهلون من أنه اسم بلا معنى أو قول بلا حقيقة، بل له معنى جليل، هو من أجل المعاني قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب أيها الأبناء باب عظيم، بيّن فيه المصنف رحمه الله معنى التوحيد وتفسير هذه الكلمة العظيمة، تفسير هذه الكلمة العظيمة بمدلولها وكذا بضدها، وكما قيل بالأضداد تتميز الأشياء. فهو يريد بهذا الباب زيادة إيضاح لمعنى التوحيد، وذلك بسياق الأدلة في بيان حقيقته، أعني حقيقة توحيد العبادة الذي هو إفراده جل وعلا بالألوهية، وتحقيق توحيد العبادة لا يتم إلا بأمرين، لا يتم إلا بأمرين: الأول إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. الثاني الكفر بما يعبد وبما عبد من دون الله، بما يعبد وبما عبد من دون الله تعالى. والعطف في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا العطف من باب عطف الدال على المدلول، فالمدلول التوحيد والدال شهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا العطف يقتضي بيان المراد والمعنى. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله معلقا على هذا الباب، قال: هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين. هذا وجه آخر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال الشارح:
ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
قال الشارح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى.
الآية عندك غير كاملة؟ مكتوبة. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. وقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيها وإما أن يجتمع فيه الوصفان.
نعم. ثم شرع رحمه الله في كلامه وتعليقه على آية الإسراء، وذكر كلاما للإمام ابن كثير رحمه الله، والإمام ابن كثير رحمه الله سرد جملة من الآثار في بيان هذا المعنى، الأول منها قال العوفي عن ابن عباس إلى آخره. هذا الأثر أخرجه ابن جرير وهو ضعيف لضعف عطية. وأما رواية ابن مسعود فقال رواها البخاري، ثم قال وفي رواية كان ناس من الإنس، هذه في الصحيحين. ثم قال وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير، هذا أيضا أخرجه ابن جرير في التفسير وهو ضعيف. فالسدي إسماعيل صدوق يهم، وأبو صالح مولى أم هاني أيضا ضعيف. وأثر ابن عباس أيضا الذي يليه من طريق المغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول إلى آخره، هذا أيضا عند ابن جرير في التفسير. والمغيرة هو ابن مقسم الضبي، المغيرة هو ابن مقسم الضبي ثقة متقن يدلس، وبخاصة عن إبراهيم النخعي، وهو هنا يرويه بالعنعنة عن إبراهيم. والأثر الأخير أثر مجاهد، قال مجاهد وعيسى وعزير والملائكة، أخرجه ابن جرير في التفسير بسند صحيح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية.
قول شيخ الإسلام هذا مراده بقوله يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، أي لا على سبيل الحصر، أي لا على سبيل الحصر، للتمثيل لا للحصر، وهذا حق. نعم.
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا،
فذكر نكرة تعم أنواع التحويل.
فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين،
لعل الأظهر والأفصح لغة أن يقال ميت لا يقال ميت. نعم، من فارقت روحه الجسد يقال فيه ميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. نعم. ولهذا قال الحسن رحمه الله كما عند عبد الرزاق في المصنف بعد أن ذكر هذا البيت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، قال كم في الأحياء أموات، كم في الأناس أموات وهم، نعم، أو أحياء وهم أموات القلوب، وهم أموات القلوب، فالذي هو حي لكنه ميت القلب فيقال هذا ميت القلب، أما من فارقت روحه الجسد فيقال فيه ميت. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويلا. نعم.
قال: وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال
يقول رحمه الله بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا الماضي وهو كلام النفيس، قال: وفي هذه الآية، يعني في آية الإسراء، رد على من يدعو صالحا، يعني ويستغيث به ويرجوه ويطلبه، ويقول، يعني مع هذا، مع هذه الدعوة والاستغاثة به، أنا لا أشرك بالله شيئا. الشرك عبادة الأصنام، قصر الشرك على عبادة إيش؟ الأصنام. أما دعاء غير الله والضراعة إليه وطلبه ومناجاته بمثل هذا النوع في كشف الضر أو دفعه أو رفعه، لا يرون ذلك ماذا؟ من الشرك. والمعنى أنه لا يكفي في التوحيد الدعوة المجردة، وهي فقط النطق بكلمة التوحيد من غير مفارقة لدين المشركين. يجب عليه أن يفارق دين المشركين، حقيقة دعوة فقط من غير مفارقة لا تفيد، لا بد من هذه الدعوة أن يصحبها ماذا؟ البرهان والدليل، وهو مفارقة دين المشركين بالكلية. فإن هذا الفعل، أعني دعاء كما قال هنا رد على من يدعو صالحا، هذا الفعل وهو دعاء الصالحين لكشف ضر أو تحويله، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال الشارح: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. ورواه عبد بن حميد.
وروى نعم. ثم شرع في شرح قول المصنف رحمه الله واستدلاله بآية الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، الآية قوله قول إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون. هذا إنني براء، هذا نفي، وهو بمعنى لا إله. إنني براء هذا نفي بمعنى إيش؟ لا إله. إلا الذي فطرني إثبات، وهو بمعنى إلا الله. فهذه الآية فيها بيان أن من معنى أو أن لا إله إلا الله معناها البراءة من العبادة أو البراءة من عبادة غير الله وإنكار ذلك وإفراده جل وعلا بالعبادة دون ما سواه. لماذا؟ لأنه قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، لأنه جل وعلا هو الذي فطرهم وخلقهم وصورهم فأحسن صورهم، ولهذا فلا تجوز العبادة إلا له جل في علاه. وفي قوله سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل كلمة التوحيد باقية في نسله وفي ذريته، يقتدي به فيها من هداه الله جل وعلا من ذريته، قال لعلهم يرجعون أي إليها. وهذا يقتضي كما مر البراءة من الشرك والمشركين، البراءة من الشرك والمشركين، لأنهم لو رجعوا إليها لتمثل أمامهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا تستحق ويستحق العبادة غيره جل وعلا، وكذلك أتبرأ من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. ثم ذكر تفسيرات لجمع من السلف كعكرمة ومجاهد، وذكر أيضا أثر قتادة قال وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم، فلم يتبرأ من ربه، فلم يتبرأ من ربه، قال ورواه عبد بن حميد وهذا سنده صحيح. نعم.
وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده.
هذا أيضا إسناده صحيح إلى قتادة.
قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه.
تبين من هذا الذي مضى من آية الزخرف على النقل المذكور أن معنى لا إله إلا الله ما هو؟ توحيد الله بإخلاص العبادة له فقط، لا، والبراءة من كل ما سواه، أي من كل ما يعبد من دونه جل وعلا، أي من كل ما يعبد من دونه، البراءة من كل ما سواه، المراد البراءة من ماذا؟ من العبادة. المراد بهذا البراءة من أن يعبد كل من سواه جل وعلا، أي من كل ما يعبد أو من يعبد من دونه جل وعلا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير مبينا ومعللا هذا المعنى المذكور قال وذلك هو التوحيد. ذلك هو ماذا؟ التوحيد، يعني إخلاص العبادة والبراءة من كل ما يعبد من دونه جل وعلا. قال وذلك هو التوحيد، لا مجرد الإقرار، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه
وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يقر به الكفار. توحيد الربوبية هم يقرون به. قال: وذلك هو معنى قوله أو معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: فاستثنى من المعبودين ربه، فاستثنى من المعبودين ربه، لأنه يعبد بحق، أما ما سواه فيعبد بالباطل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله.
هذه فائدة من المسائل التي ساقها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في المسائل، لما يقول فيه مسائل، هذه منقولة منها وهي المسألة الثالثة.
وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية. قال الشارح: الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله.
نعم. ثم أورد استدلال المصنف رحمه الله بآية التوبة، وهي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الضمير في قوله اتخذوا راجع إلى اليهود والنصارى، والأحبار هم العلماء، علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن هذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، ثم ذكر ماذا؟ الحديث، وقال في خاتمته: رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قوله من طرق، هذا يفيد ويشعرك بأن الحديث نعم له طرق، أليس كذلك؟ وهو مشعر بأن هذه الطرق فيها كلام، وأن بمجموعها ماذا؟ يعني يثبت الحديث. والتعليق على هذا الحديث أولا في قوله رواه أحمد والترمذي وحسنه، هو في المطبوع من المسند غير موجود. هذا الحديث في المطبوع، انتبه أنا أقول في المطبوع ولا أقول لا يوجد عند أحمد، في المطبوع من المسند لا يوجد. هذا الحديث حديث أحمد، أقول رواه، يقول رواه أحمد. نص الإمام ابن كثير في التفسير على أن الحديث رواه من؟ أحمد، أخرجه أحمد، لكنه غير موجود في المطبوع من مسند الإمام أحمد. ولا تقل لعله نسي أو وهم، فهذا مستبعد عن الإمام ابن كثير وبخاصة في مسند الإمام أحمد. الإمام ابن كثير رحمه الله كان يستحضر المسند كأنه بين عينيه، لا يكاد يغيب عنه، بل إن الحديث يكون في الصحيحين فيذكره من مسند من؟ أحمد، ثم يحيل أحيانا إلى الصحيحين. وعلى كل حال فنحن نقول أنه في المطبوع لم نقف عليه أو لم أقف عليه. وهذا الحديث يكثر الاستدلال به وذكره، وهذه الطرق التي أشار إليها الإمام عبد الرحمن وكذلك الإمام سليمان رحمهم الله في التيسير رحمهم الله جميعا، أقول حديث عدي هذا أخرجه جمع، البخاري في التاريخ الكبير والترمذي في الجامع والفسوي في المشيخة والطبري في التفسير وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في الكبير والسهمي في تاريخ جرجان والبيهقي في الكبرى والمدخل وابن حزم في الإحكام والخطيب في الفقيه والسلفي في الطيوريات والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق عبد السلام بن حرب الملائي عن غطيف بالتصغير، غطيف ابن أعين، عن مصعب بن سعد به. قال الإمام الترمذي عقبه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف ابن أعين، ليس بمعروف في الحديث. هذا الطريق فيه أمران: عبد السلام بن حرب الملائي الكوفي تكلم فيه، وإن كان قال الحافظ ابن حجر في ثقة حافظ، لكن قال له مناكير، له ماذا؟ مناكير. قد يقول قائل ألم يحتج به الشيخان؟ نقول نعم، فهو في غير الصحيحين، في الصحيحين سلمت المناكير هذه، في غيرها يحتاج الأمر إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد تحقيق. ولهذا قال فيه الإمام ابن معين صدوق، وقال مرة ليس به بأس يكتب حديثه، وقال النسائي كذلك ليس به بأس، وغمزه الإمام عبد الله بن المبارك. وقال الإمام وكيع كل حديث حسن يرويه عبد السلام ابن حرب، فهو لا يريد الحديث الحسن الاصطلاحي يعني الغرائب. وقال الإمام أحمد كنا ننكر من عبد السلام شيئا، كان يقول حدثنا كان لا يقول حدثنا إلا في حديث واحد أو حديثين سمعته يقول حدثنا، يعني مرة أو مرتين على قلة. ولهذا قال الإمام ابن سعد كان به ضعف في الحديث، كان عسرا في التحديث. حتى قال ابن شيبة يعقوب بن شيبة ثقة في حديثه لين. فمثل هذا يجب التأمل كثيرا في مثل حديثه. ولهذا قال الإمام الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. الأشد من حال عبد السلام هذا هو غطيف بن أعين، هذا الراوي الثاني. هذا الراوي ذكره الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات، ذكره من غير توثيق، ذكره فيه، وضعفه الإمام الدارقطني خلافا لمن وهم. وكذلك ذكره في الضعفاء الحافظ ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، ونقل تضعيف الإمام الدارقطني له. وقال الإمام الترمذي فيه ليس بمعروف في الحديث، وضعفه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب. فمثل هذا الراوي لا يحتمل تفرده، والحديث له طريق أخرى أخرجها ابن أبي زمنين في التفسير من طريق يحيى وابن سلام عن المعلى ابن هلال عن أبي بكر بن عبد الله عن مصعب به، مصعب بن سعد. فقد يقول قائل هذه متابعة، هذه متابعة لغطيف آنف الذكر، فأقول هذه الطريق لا يفرح بها، بل هي طريق موضوعة، طريق موضوعة. ففيها يحيى ابن سلام ابن أبي ثعلبة البصري متكلم فيه، ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم يكتب حديثه مع ضعفه. والأشد منه هو المعلى ابن هلال، وهو الكوفي الطحان. قال فيه الذهبي رحمه الله كذاب وضاع باتفاق، وقال فيه الحافظ ابن حجر اتفق النقاد على تكذيبه. فهذه طريق لا يفرح بها. وذكر الزيلعي رحمه الله في تخريج أحاديث الكشاف أن ثمة طريق لهذا الحديث يرويها ابن مردويه أو ابن مردوية في التفسير، وقال أنها يرويها من طريق عمران القطان عن خالد العبيدي عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار به، أي عن عدي. هذا الإسناد فيه عمران وهو ابن دوار القطان. قال فيه الإمام يحيى ليس بشيء، ومرة ليس بالقوي. وضعفه الإمام أبو داود في سؤالات أبي عبيد الآجري، وذكر أنه أفتى إبراهيم في أمر شديد، سفكت به الدماء. وهذا إبراهيم أراد الخروج على الوالي، فاستفتى عمران هذا فأفتاه بماذا؟ بالخروج، فسالت دماء منه. ولهذا رمي عمران هذا برأي الخوارج، برأي ماذا؟ الخوارج. قال فيه الحافظ رحمه الله صدوق يهم ورمي برأي الخوارج، وذكره الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات. ومن كان كذلك فحاله لا تحتمل. وفي الإسناد أيضا خالد يروي هذا عن خالد العبيدي أو العبدي، هذا لم أهتدي إليه، لم أهتدي إليه ولم أميز من هو. وجاء نحو هذا الأثر، نحو هذا الحديث موقوفا على حذيفة رضي الله تعالى عنه، جاء المرفوع لا يصح، المرفوع طرقه لا تصح، أما الموقوف فقد جاء موقوفا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بإسنادين، أحدهما من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة، أخرجه عبد الرزاق في التفسير، ومن طريقه الطبري في التفسير والبيهقي في المدخل عن الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عنه به، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في التفسير من طريق العوام ابن حوشب، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق الأعمش كلاهما عن حبيب به، وأخرج الأثر ابن عبد البر من طريق الإمام وكيع عن سفيان يعني الثوري والأعمش جميعا عن حبيب، وثمة إسناد آخر من طريق عطاء بن السائب أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق أبي الأحوص عن عطاء به، والموقوف ثابت، أما المرفوع فقد علمتم ما فيه. نعم. ذكر الشيخ سليمان في التيسير بعد أن نقل أن الإمام أحمد والترمذي وحسنه يقول هكذا، أما التحسين فليس في المطبوع تحسين، وهكذا تناقل أهل العلم الذين رووا وخرجوا الحديث عن الترمذي ليس في المطبوع ماذا ذكر للتحسين فالله أعلم. قال وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق، قال الشيخ سليمان في التيسير زاد قال وهكذا قال جميع المفسرين، ثم نقل قول السدي الذي ذكره المصنف عندكم. نعم.
قال فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم،
فظهر بهذه الآية قرأناها. نعم، قوله فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله، واتبعه فيما لم يأذن الله، فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله ماذا شريكا، وذلك ينافي ماذا التوحيد. طيب لماذا أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه الآية وقال لك ظهر بهذا أن الآية دلت؟ بين السبب في الإيراد الإمام سليمان في التيسير حيث قال ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا، مراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال، أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية، من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، بالمعبود ماذا؟ بالمعبود المطاع. إذن هذه الآية تدلك على نوع من أنواع الشرك الذي وقعوا فيه وهو شرك ماذا؟ شرك الطاعة. شرك ماذا؟ شرك الطاعة. نعم.
كما قال تعالى: ولا يأمركم فإن الإله هو المعبود. فقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا.
لماذا سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم؟ لماذا؟ لأنهم قدموهم على الشرع وأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لذا سماهم مشركين، كما في قوله تعالى في آخر الآية: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والعبادة لهم، العبادة التي قدموها لهم، هي طاعتهم في الأوامر والنواهي كما قلنا في تحليل الحرام وتحريم الحلال. كل ذلك فعلوه من دون الله، كل ذلك فيما لم يأذن به الله جل وعلا، أو أن هذا حصل منهم على وجه الدعاء أيضا لهم. لذا جعل الله جل وعلا هذا العمل منهم شركا، فقال سبحانه عما يشركون. والخلاصة أن الله جل وعلا يجب أن يوحد في عبادته، أن الله تعالى يجب أن يوحد في عبادته، ومن ذلك توحيده جل وعلا في أحكامه، ذلك أنها حق له سبحانه وتعالى، لا شريك له في ذلك. ولهذا قال: سمى الله طاعتهم إيش؟ عبادة. هذا وجه تسميتها ماذا؟ عبادة. نعم.
كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذا هو الشرك، فكل معبود الرب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل،
يعني المتخذين لهؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله، انتبه إلى هذا الكلام ودقق، أن يعلموا، أن إيش؟ يعلموا أنهم بدلوا دين الله، بعد العلم ماذا حصل؟ فيتبعونهم على التبديل. هل هذا فقط؟ لا، قال: فيعتقدون فوق الاتباع اعتقاد ما صاحب ذلك ماذا؟ من صواب هذا وصحته، وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال، أن يعلموا أنهم بدلوا فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. لماذا؟ اتباعا لرؤسائهم. نعم. مع علمهم،
قال مع
مع علمهم أنهم خالفوهم، أنهم خالفوا دين الرسل. إذن هم يعلمون هذا التبديل ويعتقدون هذا التبديل تزلفا واتباعا وطاعة، نعم، وكذلك يعلمون أنه ماذا؟ أنهم خالفوا دين الرسل. فماذا بقي بعد هذا؟ ماذا بقي بعد هذا كله؟ قال: فهذا كفر، نعوذ بالله.
قال: وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا.
وجه الشرك هو في شرك الطاعة يعني، نعم.
وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء.
نعم، انظر الآن يؤكد أيضا: فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع إيش؟ علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك. رأيت هذا؟ نعم. الثاني يعني القسم الثاني أو الوجه الثاني،
الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف.
يعني القسم الأول كفر وأشرك بالله شركا أكبر، القسم الثاني ماذا؟ وقع في الشرك الأصغر، في الشرك ماذا؟ الأصغر. قال: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحرام ماذا؟ ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها إيش؟ معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، من أهل ماذا؟ الذنوب. وسيأتي الإيضاح أيضا من الكلام المنقول أيضا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، وهذا حديث في الصحيحين. نعم.
ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه.
يعني هذا معذور مأجور معذور. ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا، إن كان إيش؟ مجتهدا. وهل هذا الاجتهاد لكل أحد، لأحد الناس؟ لا، هذا الاجتهاد إن كان مجتهدا، هل أنت مجتهد؟ فالقول بأن كل مجتهد مصيب على الإطلاق خطأ، إنما المراد بمن كان يجتهد أو اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، يعني استجمع الآلية وأهلية النظر، آلية وأهلية النظر، اجتهد واستفرغ وسعه في تحقيق الأمر، فبعد أن كان عنده نعم هذا وصل إلى أنه حلال أو حرام، والحق أنه على خلاف ماذا؟ قوله. فهو مع استفراغ الوسع وبحثه عن الحق نعم لم يصبه، فهو معذور نعم في أنه لم يصب ماذا؟ الحق، غير مؤاخذ، يعني معذور غير مؤاخذ، غير آثم، مأجور في بحثه عن الحق واتباعه للدليل وتنقيبه عنه. ولهذا أجر، ومما يدل على حسن مسلكه أنه بحث عن الحق واجتهد في تحصيله، لكنهم لم يوفق إليه، فهو مأجور معذور. نعم.
ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.
نعم، هذا الكلام في الأتباع، هذا الكلام في الأتباع. الأول ذاك المعذور المأجور اجتهد لكنه لم يصب ماذا؟ الحق. يأتي بعد ذلك أناس يتعلقون بفتواه وبقوله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، قال ولكن من علم أن هذا أخطأ، علم أن الفتوى هذه إيش؟ خطأ، أنه أخطأ فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم اتبعه على ماذا؟ خطأ. إذن هو يتبع الخطأ عن علم، هو يتبع الخطأ عن إيش؟ عن علم، وعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يتعلق بقول الأشياخ والها والفقهاء وغير ذلك والعلماء، قال به فلان وقال به علان والحق على خلافه، هؤلاء العلماء أنت لست منهم وقد عرفت الحق فالواجب عليك أن تتبعه، أما أولئك فمعذورون مأجورون، أما أنت فلست كذلك. وهذه دسيسة، دسيسة في النفوس كامنة تظهر في مثل هذه المواقف، خاصة إذا كانت الفتوى على ما يهواه العبد. ولهذا قال لا سيما إن اتبع في ذلك إيش؟ هواه. عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال.
نعم، ذكر اتفاق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه، هذا هو الواجب، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والخطأ وارد سواء من حي أو ميت سابق، يبقى الحق حق، الحق حق. هل يجوز التقليد لمن استجمع الآلية والأهلية؟ قال تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. الأول قولا واحدا لا يجوز، الثاني تنازعوا فيه، تنازعوا فيه، فذهب جماعة إلى المنع منه للقادر على الاستدلال، لا يجوز له أن يقلد، إنما يجب عليه أن يستفرغ الوسع والطاقة، فإذا استفرغ وسعه ولم يستطع أن يهتدي إلى ذلك سبيلا فلا حرج حينئذ أن يقلد في دينه من يعلم منه التقوى والدين المتين والصدق والإخلاص، كما كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا سئل عن مسألة في من مسائل الحج، قد ذكر هذا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، كان إذا سئل عن مسألة في الحج لا يعرف فيها دليلا قال هذه المسألة ليس عندي فيها دليل، وهو الإمام المطلب المجتهد، وأنا أقلد فيها عطاء، عطاء ابن أبي رباح المكي مفتي الحجاج، لعلمه بماذا؟ بأن الإمام عطاء رحمه الله ورضي عنهم جميعا له منزلة رفيعة ومقدم بين العلماء. نعم. في ذلك
وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله فيها
ثم تكلم عن العاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه، وهذا أمر وارد تعيشه جاليات من أهل الإسلام في بعض الأقطار، أليس كذلك؟ جاءك الجواب فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق فعل ذلك وأظهره أو أتاه، نعم، لا يؤاخذ بما عجز عنه أو عجز عنه أي عن إظهاره. فثمة أمور تفعل وثمة أمور تفعلها أنت فيما بينك وبين أهلك أو بينك وبين نفسك، هذه لا تسقط، لكن من حيث العموم. لماذا قال رحمه الله لا يؤاخذ؟ لأن القاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز أي القيام به، لكن يجب أن يعتقد ماذا؟ يعتقد وجوبه عليه، لا يعني ذلك أن ينتفي، يعتقد في نفسه أنه لا يجب عليه وواجب عليه، يجب عليه أن يعتقد وجوبه عليه حتى ولو كان في قلب النصارى، فيجب عليه أن يعتقد أنه لا يعبد إلا الله، ويجب عليه أن يعتقد أن الله جل في علاه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب بالاتباع، هذا يجب أن يعتقده لا ينفك عنه. أما بعض المفردات التي أشار إليها شيخ الإسلام هذه مما يعجز عن القيام به لا يسقط وجوبها عليه، لا يسقط وجوبها عليه. فرق بين قوله لا يؤاخذ وبين قوله لا يرى وجوبها عليه. نعم.
وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية، وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة،
يعني في استقبال ماذا؟ القبلة. اجتهد، كان في فلات، حاول يمينا يسارا، رأى أناسا يصلون من بعيد، لكنه ما دقق إلى أي جهة يصلون ولا استطاع الوصول إليهم، إما تركوا أو ذهبوا، فيجتهد حين ذلك قدر استطاعته، وقد لا يصيب القبلة. هذا في حق المتبع للمجتهد إن كان عاجزا عن معرفة الحق على ماذا؟ على التفصيل. وهذا يدعوك يا طالب العلم إلى ضرورة معرفة الحق المفصل، الحق المفصل. نعم.
وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية.
لماذا هو من أهل الجاهلية؟ لأن الله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذا المتبع لهواه نسأل الله العافية والسلام على خطر عظيم. أما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه، ليس ثمة ماذا؟ ثمة شيء يدل على أنه يسوغ لك تقليده إن كنت عاجزا عن غير قادر على معرفة الدليل، ولم يكتفي بالاتباعه وتقليده، نصر هذا القول باليد وماذا؟ باللسان من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، يعني فيه جاهلية، فيه ماذا؟ جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان متبوعه مصيبا، نعم،
وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا.
هذا المقلد المتبع متبوعه لو كان مصيبا، لكن هذا المقلد له لم يكن عمله ماذا؟ صالحا، لأنه لم يتخذ ذلك عن معرفة الحق وأنه يبحث عن الحق، إنما هذا يوافق هواه فتبعه فقط ونصره. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. نعم.
وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كما قال في القرآن،
يعني صار مشتركا له، والعمل الصالح العمل غير الصالح لم يكن عمله صالحا، هذا استفاد منه؟ لم يستفد منه ولم يؤجر عليه. نعم. كان مخطئا آثما، مخطئا في تقليده، آثما بمجانبته للحق،
كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.
نعم.
وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدا له. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك.
نعم.
وفي الحديث إن
هذا الذي قصدنا أنه سيأتي كلامه هنا، هذا هو.
وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب، انتهى. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله، انتهى. قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور.
نعم. ثم انتهى كلام شيخ الإسلام يعني رحمه الله المنقول الذي نقله سابقا أبو جعفر، هذا كلامه، والذي قبله انتهى أقصد كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ذكر قال ولهم في هذا لهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء ماذا؟ شرك. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وقد أفاض الإمام المحدث الألباني رحمه الله الكلام عليه في الضعيفة في موطنين، الأول برقم 1850، وزاد استيعابا لطرقه في الضعيفة أيضا برقم 2975، ولم يصب، أقول لم يصب من استدرك على الشيخ في تضعيفه في الموطن الأول بما أورده عند الحاكم في المستدرك، فإن الشيخ قد أورد تلك الطريق في الموطن الثاني بالرقم الثاني وتعقبها وبين علتها، وأظهر ذلك أيضا العلامة المحدث الناقد، نعم، الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحم الله الجميع في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فنقد كذلك طريق الحاكم هذه التي استدركها بعض الناس. وقد كنت جمعت طرق هذا الحديث وألفاظه، إلا أني رأيت أن كلام الإمام الألباني رحمه الله كاف واف في هذا فاكتفيت به. نعم واضح الحديث هذا لا يصح والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
نعم. ثم شرع في التعليق على ما أورده الإمام المجدد رحمه الله من آية البقرة، ويقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية أيضا هي تعتبر من تفسير أو تعريف الشرك بضده. بماذا؟ بضده. وذكر أن الإمام ابن كثير رحمه الله قال: يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا، حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا لله ماذا؟ أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم، نعم، كحبه، ك يعني يحبون من يعبدونهم هؤلاء كحبهم لله. إذن حبهم لله عظيم وحبهم لهؤلاء كذلك عظيم كتعظيمهم لحب الله جل وعلا. هذا قول في تفسير الآية ومعنى مذكور في معنى الآية، وثمة معنى آخر وهو أنهم يحبون مع الله غيره، يحبون مع الله إيش؟ غيره، فيشاركونه جل وعلا في تحقيق هذه المحبة فلا يخلصونها لله، يشاركون معه إيش؟ غيره في هذه المحبة. وقال أيضا آخرون في معناها أنهم يحبون غير الله محبة من جنس محبة الله، يحبونهم محبة من جنس محبة الله وهي محبة التأله. محبة ماذا؟ التأله والخضوع. وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، يختار هذا التفسير. لماذا؟ قال: لأنهم لو كانوا يحبون الله حبا خاضعا ذليلا لما أحبوا غيره معه كحبه جل وعلا. بمعنى أن تحقيق محبة الله جل وعلا، تحقيق ذلك ينفي محبة إيش؟ غيره معه، ينفي محبة غيره معه. فالمحبة هذه التعبدية لا تجوز أن تصرف لغير الله. وباختصار، الحب لله والحب في الله، هذه قربات يتقرب فيها أو بها العبد لربه، حب لله وحب في الله. أما الحب مع الله فهو شرك. عندنا حب لله وفي الله هذه قربة، حب مع الله هذا ماذا؟ شرك. نقف عند هذا ارتباط، عند ارتباط. بارك الله فيكم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.